صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى في السؤال 13 بعد 107: ما فدية من فعل محظورا من محظورات الإحرام؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يخلو فعل المحظور من أحوال، الأولى أن يفعله ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو نائما فلا شيء، الثانية أن يفعله عمدا ولكن لعذر يبيح فعل المحظور فلا إثم عليه ويلزمه فدية ذلك المحظور ويأتي بيانها، الثالثة أن يفعله عمدا بلا عذر فهو آثم وفديته على أقسام: القسم الأول ما ليس فيه فدية وهو عقد النكاح، القسم الثاني ما فديته بدنه وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول، القسم الثالث ما فديته صيام 3 أيام إن شاء متوالية وإن شاء متفرقة، أو ذبح شاة مما يجزئ في الأضحية أو ما يقوم مقامه من سبع بدنة أو سبع بقرة، ويفرق اللحم على الفقراء ولا يأكل منه شيئا، أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع مما يطعم، فهو مخير بين هذه الأشياء 3 في إزالة الشعر والظفر والطيب والمباشرة لشهوة ولبس القفازين وانتقاب المرأة ولبس الذكر المخيط وتغطية الرأس. القسم الرابع ما فديته جزاؤه أو ما يقوم مقامه وهو قتل الصيد، فإن كان للصيد مثل خير بين 3 أشياء: إما ذبح المثل وتفريق لحمه على فقراء الحرم، الثاني أن ينظر كم يساوي المثل ويخرج ما يقابل قيمته طعاما يفرق على المساكين لكل مسكين نصف صاع، الثالث أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. أما إذا لم يكن للصيد مثل فإنه يخير بين شيئين: أن ينظر كم يساوي الصيد المقتول ويخرج ما يقابلها طعاما يفرقه على المساكين لكل مسكين نصف صاع، الثاني أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. يقول فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل فدية فعل المحظورات على التخيير أم على الترتيب؟ وما توجيهكم لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: تجد شاة؟ قال: لا. قال: فصم 3 أيام. فأجاب فضيلته بقوله: محظورات الإحرام التي ورد فيها الفدية ليست كلها على طريق واحد، فمثلا حلق الرأس قال الله تعالى فيه: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وبدأ الله تعالى بالصيام لأنه أهون من الإفطار 3 ثم بالصدقة، قال فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، ثم قال الله عز وجل: أو نسك، وهو ذبح شاة. أما حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشده إلى الأكمل، ولا شك أن ذبح الشاة أكمل من إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من دعس هرا وهو محرم في مكة ماذا عليه؟ فأجاب فضيلته بالقول: الجواب على هذا من كلام الله عز وجل، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. وهذا الذي قتل هرا ليس عليه شيء لأنه ليس من الصيد، ولو قتل حمامة بغير قصد فلا شيء عليه لأن الله اشترط في وجوب الجزاء أن يكون القتل عمدا، والله أعلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: سائق ذهب للحج مع حملة وأخبروه بأن كل شيء عليهم، وعند إتمام المناسك طلبوا منه قيمة الهدي، والبعض رفض بحجة أنه قارن، ويبقى السؤال: هل يلزم القارن الهدي؟ حيث أن السائق امتنع عن ذبح الهدي بحجة أنه قارن ورجع إلى بلده ولم يذبح، فماذا يلزمه إذا كان يجب عليه الهدي؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم، القارن يجب عليه الهدي كالمتمتع، وهذا السائق الذي لم يفعل يجب عليه الآن أن يبعث بدراهم إلى أحد يعرفه بمكة يشتري له شاة ويذبحها هناك في مكة يأكل منها ويتصدق. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن رجل حج تمتعا فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن رجل حج تمتعا وحصل الحريق فاحترق أغراضه وفلوسه في الخيمة فلم يفدي، فهل عليه شيء؟ وهل يمكن في هذه الحال أن يحول نسكه إلى إفران لأن الحريق كان في اليوم 8؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا ندري ماذا صنع الأخ، هل صان لأن الحريق وقع في اليوم 8؟ فإذا جاء يوم النحر فليس معه شيء فيصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وإذا رجع إلى أهله صام السبعة الباقية لقول الله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فإذا لم يفعل هذا فعليه الآن أن يتوب إلى الله وأن يصوم عشرة أيام، ثلاثة قضاء وسبعة أداء، ولا يمكن أن يحول الإنسان تمتعه إلى إفراد أبدا، ولا يمكن أيضا أن يحول قرانه إلى إفراد، لكن لو أحرم بعمرة ثم أدخل الحج عليها قبل شروعه في طوافها جاز ذلك وصار قارنا. بسم الله. فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: بعض الحجاج يكون معه دراهم وهو ممن يجب عليه الهدي فتسرق منه أو تضيع، فهل له أن يقترض من أحد يعرفه لأجل شراء الهدي؟ فأجاب فضيلته بقوله: له أن يقترض إذا كان يجد وفاء في بلده عن قرب، أما إذا كان معسرا ولا يرجو الوفاء عن قرب فلا يقترض، بل يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، وأما وجوب الاقتراض فلا يجب. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أكثر الحجاج يذبح هديه ثم يتركه في المكان الذي ذبح فيه ولا يوزعه، فتأخذه البلدية فترميه في المحرقة، فما حكم هذا؟ فأجاب فضيلته بقوله: الواجب على من ذبح الهدي أن يبلغه إلى أهله، لقول الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وكونه يذبحها ثم يلقيها تحرق لا تبرأ به الذمة، فيجب عليه أن يضمن أقل ما يقع عليه اسم اللحم، يعني كيلو أو ما شابه، ويتصدق به في مكة. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم الشرع في رجل حج عن أبيه، هل يلزمه الهدي أو لا يلزمه؟ وإذا لم يجد الهدي هل يصوم؟ وهل يجزئ الصيام العشرة أيام عنها في حال عدم القدرة؟ وفي حال القدرة على دفع ثمن الأضحية هل يجوز له الصيام لأنه في حاجة إلى هذا المال؟ فأجاب فضيلته بقوله: أولا، لا ينبغي أن يوجه السؤال إلى شخص بهذا اللفظ، ما حكم الشرع؟ لأن المجيب قد يخطئ في جوابه فلا يكون من الشرع، وإنما يقال: ما رأيكم؟ أو ما ترون؟ أو ما حكم الشرع في رأيكم أو في نظركم أو ما أشبه ذلك؟ وأما الجواب عن المسألة، فإذا كان أبوه عاجزا عن الحج عاجزا لا يرجى زواله كالكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه، فإنه لا بأس أن يحج عنه ولده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، فأحج عنه. ثم إن كان الحج تمتعا أو قرانا وجب عليه الهدي، وإن كان الحج إفرادا لم يجب عليه الهدي، وإذا كان عاجزا عن الهدي إما لعدم الدراهم معه أو أن معه دراهم لكنه يحتاج إليها للنفقة، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: لقد حججت أنا وزوجتي قبل عشرة أعوام، وفي ذلك الحين لم يكن لنا نقود لشراء الفدية، وقمنا بالصيام ثلاثة أيام في الحج، وعندما عدنا إلى البلد حصل منا الإهمال بسبب مشاغل الدنيا ولم نكمل الصوم، فبقينا على هذا الحال حتى ما قبل خمسة أعوام، فحججت أنا وحدي مرة أخرى وذبحت فدية، ولكن لم أدري كيف حال حجتنا الأولى أنا وزوجتي، حيث بقي علينا صيام سبعة أيام. وأحيطكم علما أن زوجتي قد توفيت رحمها الله، وأنا الآن محتار كيف أعمل، هل يجب علي الصوم في الوقت الحاضر عني وعن زوجتي المتوفاة، ماذا أعمل؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا العمل من صيام ثلاثة أيام في الحج حين كنتم لا تجدون هديا هو عمل صحيح، لكن تأخيركم صيام الأيام السبعة إلى هذه المدة أمر لا ينبغي، والذي ينبغي للإنسان أن يسارع في إبراء ذمته وأن يقضي ما عليه، والواجب الآن أن تصوم أنت عن نفسك سبعة أيام. أما المرأة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وإذا صام عنها أحب أولادها أو أبوها أو أمها أو صمت عنها أنت فإن ذلك يكفي، فإن لم يصم منكم أحد فأطعمه عن كل يوم مسكينا. ولكن أحب أن أنبه على أن الدم لا يجب على الحاج إلا إذا كان متمتعا أو قارنا، فأما المتمتع فهو الذي يأتي بالعمرة قبل الحج في أشهر الحج يحرم بها بعد دخول أشهر الحج فيحج في عامه، وأما القارن فهو الذي يحرم بالعمرة والحج جميعا، أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها لسبب من الأسباب. أما إذا كان الإنسان قد حج مفردا بأن أتى بالحج فقط ولم يأتي بعمرة فإنه لا يجب عليه الهدي، لأن الله تعالى أوجب الهدي على المتمتع في قوله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والمتمتع في هذه الآية ذكر أهل العلم أنه يشمل المتمتع الذي يفرد العمرة والقارن الذي يأتي بهما جميعا. أما حجته الثانية فلم يذكر فيها شيئا يوجب النقص أو يوجب الهدي ولا يؤثر عليه ما بقي من حجته الأولى. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: سبق أن حججت قبل 7 سنوات وكان حجي تمتعا وصمت 3 أيام في مكة، حيث لم أستطع حين ذاك أن أهدي ورجعت لمقر عملي، ولكن مضت 2 سنوات ولم أستطع أن أكمل صيام 7 أيام الباقية علي. وفي السنة الثالثة واسلت أحد معارفي بمكة وطلبت منه أن يذبح عني، وقد قام بذلك مشكورا ودفعت له قيمة الهدي، وكانت بنية الهدي الذي فاتني سابقا ولم أستطع الصيام عنه أيضا. والآن أريد أن أستفسر، هل أجزأت تلك الأضحية المتأخرة أم يلزمني أن أكمل صيام 7 أيام أم يلزمني شيء آخر غير ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السؤال الذي ساقه السائل ظهر لي أنه كان متمتعا ولم يجد الهدي، وأنه صام 3 أيام في الحج وبقي عليه 7 أيام، ثم إنه تشاغل عن هذه 7 أو تثاقلها وأراد أن يذبح الهدي. والجواب على ذلك أنه لو كان هذا في وقت الهدي قبل مضي أيام التشريق لكان تقربه صحيحا، أي لو أنه بعد أن صام 3 أيام أراد أن يذبح الهدي الذي هو الأصل وكان ذلك في وقت ذبحه لكان هذا التصرف صحيحا، أما بعد أن فات وقت الذبح بانتهاء أيام التشريق فإنه ليس عليه إلا الصيام، وحينئذ فيلزمه أن يصوم بقية الأيام 10 وهي 7 أيام، نسأل الله له العفو. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: اشتريت هديا في أيام الحج وأثناء إنزاله من السيارة انكسرت يده فماذا علي؟ فأجاب فضيلته بقوله: اشتري شيئا سليما واذبحه، وإذا لم تجد ثمنه فتصوم 3 أيام في الحج وهي أيام التشريق و7 إذا رجعت. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: تمتعت بالعمرة إلى الحج ولم أذبح هديا ولم أصم، فما الحكم؟ فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول السائل: إنه متمتع بالعمرة إلى الحج ولم يهدي هديا ولم يصل. يجب أولا أن نعلم ما هو التمتع بالعمرة إلى الحج الذي ينبني عليه وجوب الهدي. التمتع بالعمرة إلى الحج أن يشرع الإنسان بالعمرة بأشهر الحج ويفرغ منها ويتحلل تحللا كاملا، ثم يحرم بالحج من عامه، فيكون عند إحرامه بالعمرة قد نوى أن يحج، هذا هو المتمتع، ويلزمه الهدي بشرط أن لا يرجع إلى بلده. فإن رجع إلى بلده بعد العمرة ثم أنشأ السفر إلى الحج وأحرم بالحج فقط فإنه يكون مفردا لا متمتعا. والهدي الواجب هو ما يجزئ في الأضحية، ويشترط له شروط: الأول أن يكون من بهيمة الأنعام فلا يجزئ الهدي من غيرها لقول الله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الثاني أن يكون بالغا للسن المجزئ وهو الثني من الإبل والبقر والنعاج أو الجذعة من الضأن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. الثالث أن يكون سليما من العيوب المانعة للإجزاء، وهي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء يعني الهزيلة التي لا تنقى التي لا تنقي. الرابع أن يكون في الزمان الذي يذبح فيه الهدي وهو يوم العيد و3 أيام من بعده، فلا يجزئ ذبح الهدي قبل يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذبح هديه إلا يوم العيد حين رمى جمرة العقبة. الخامس أن يكون في الحرم، أي داخل أميال الحرم، إما في منى أو مزدلفة أو في مكة، وكل طريق مكة وكل فجاج مكة طريق ومنحر، فلا يجزئ أن يذبح في عرفة أو في غيرها من أماكن الحل. وقد سمعنا أن بعض الناس ذبحوا هداياهم خارج الحرم إما في عرفة أو في جهات أخرى ليست من الحرم، وهذا لا يجزئ عند أكثر أهل العلم، بل لا بد أن يكون الذبح في نفس الحرم أي في حدود الحرم، فإذا ذبح في الحرم فلا بأس أن ينقل من لحمها إلى خارج الحرم. ويشترط لوجوب الهدي على المتمتع ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، فإن كان من حاضر المسجد الحرام فإنه ليس عليه هدي، لقول الله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي ذلك الحكم ثابت لمن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، والحكم المذكور هو وجوب الهدي أو بادله ممن عدمه حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة أو الحرم، أي هم من كانوا داخل حدود الحرم أو كانوا من أهل مكة، ولو كانوا خارج حدود الحرم، وإنما قلت أو كانوا من أهل مكة، ولو كانوا خارج حدود الحرم، لأن جهة التنعيم الآن قد صارت من مكة، فإن الدور والمباني تعدت التنعيم الذي هو مبتدأ الحرم ومنتهى الحل. وعلى هذا فمن كان من أهل التنعيم الذين هم خارج الحرم فهم وراءهم البيوت متصلة كبيوت مكة، فإنهم يعدون من حاضر المسجد الحرام. ومن كان من الجهة الأخرى داخل حدود الحرم وغير متصل بمكة فإنه من حاضر المسجد الحرام أيضا. فحاضر المسجد الحرام إذن هم أهل مكة أو أهل الحرم، فإن كان من حاضر المسجد الحرام فإنه ليس عليه هد ولا صوم. وهذا السائل يقول إنه حج متمتعا ولم يهدي ولم يصل، نقول له الآن عليك أن تتوب إلى الله، فإن كنت من القادرين على الهدي في عام حجك وجب عليك أن تذبحه اليوم ولكن في مكة، وإن كنت من غير القادرين على الهدي في عام حجك فعليك الصوم، فصوم الآن 10 أيام ولو في بلدك. بسم الله. فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، حججت متمتعا ومعي مبلغ يسير من المال، ظننت ألا يكفي للهدي، فصمت 3 أيام وأنفقت المال الذي عندي بصورة فيها كثير من التبذير، ثم ظهر لي في اليوم 11 أن المال الذي كان عندي قبل إنفاقه كان كافيا لشراء الهدي، فندمت على ما حدث مني من تفريط، ثم صمت 7 أيام بعد العودة من الحج، فهل بقي الهدي في ذمتي بسبب التفريط الذي حدث مني أم لا؟ وضحوا لنا ذلك جزاكم الله خيرا. فأجاب فضيلته بقوله ذمتك برئت بالصوم، لأنك إنما صمت بناء على أن المال الذي معك لا يكفي، لكن نظرا لأنك أسرفت في الإنفاق وأنفقت في غير وجه، أرى من الاحتياط أن تذبح هديا في مكة يقوم مقام هدي التمتع الذي كان واجبا عليك مع القدرة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، حاج ضاعت نفقتها، هل عليه أن يستدين للفدية؟ فأجاب فضيلته بقوله إذا ضاعت نفقة الحاج فإنه ليس عليه أن يستدين للفدية، ولكن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، لأنه صار عاجزا عن الهدي. وقد قال الله تعالى، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
هنا مقصود بالفدية الهدي، ولا إذا كان على ظاهرها الفدية أشك أنه لا يجب عليه البدل صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. البدل في هذا الصيام إنما يكون على الهدي فقط، لكن الشيخ أجاب على أن الفدية هنا المراد بها الهدي، لكن لو كانت فدية حقيقية، فدية ما فدية أذى أو فدية ترك واجب، هذا لا شك أنه لا يجب فيه الصيام. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، رجل يقول لقد وقعت في جريمة النكراء وداهية النهياء في حج العام الماضي، حيث سول لي الشيطان وقعت على زوجتي وجمعتها في منى، ولكن هذا وقع في الليل. قال بعض طلبة العلم إن حجك قد فسد، فصرعوني بهذا القول، وركبت سيارتي وهربت إلى بلدي وتركت زوجتي مع أخيها، وأنا لم أهرب إلا خوفا من الله تعالى أن أبقى في مشاعره المقدسة، وأنا قد عصيته وليس لي حج، أرجو الإفادة والمخرج. أجاب فضيلته بقوله، الجواب يحتاج إلى تفصيل، وذلك أن جماعه إياها في منى إن كان بعد التحلل، مثل أن يكون بعد يوم العيد بعد أن رمى وحلق أو قصر وطاف وسعى، فهذا لا شيء عليه إطلاقا لأنه قد تحلل من الحج. أما إذا كان بعد الرمي والحلق وقبل الطواف، يعني بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، فإن الحج لا يفسد، ولكن يفسد الإحرام، فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل ليحرم من جديد ليطوف طواف الإفاضة محرما، عليه مع ذلك شاة يذبحها ويفرقها على الفقراء. أما إذا كان الوضع في منى قبل الذهاب إلى عرفة، معناه أنه جامع قبل التحلل الأول، هذا يفسد حجه. وعلى ما قاله أهل العلم يجب عليه المضي فيه، ويجب عليه بدنة يذبحها ويفرقها على الفقراء، ويجب عليه القضاء من العام القادم. لكن هذا الرجل في الحقيقة لا ندري أي الأحوال كان عليه، فلا نستطيع أن نحكم على فعله وذهابه إلى بلده. فذهابه بعد الجماع إلى بلده لا يجوز، ويجب عليه الرجوع. لو فرض أنه سأل في ذلك الوقت قبل أن ينتهي الحج، وجب عليه الرجوع ليكمل الحج الفاسد ثم يقضيه العام التالي. أما وقد فات الأوان الآن، فإنه يجب عليه على ما تقضيه قواعد الفقهاء أن يمضي في الحج هذا العام تكميلا للحج الفاسد الأول، لأنه لا زال على إحرامه لم يتحلل منه أو يتحلل بعمره، حيث فاته الحج بفوات الوقوف، ثم يقضي الحج الفاسد الذي تحلل منه بعمرة بالفوات، ولا يلزمه شيء عن لبس الثياب لأنه جاهل. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، سائلة تقول، أنا امرأة قدمت من بلدي إلى جدة، كنت محرمة قبل أداء العمرة جاءني ما يأتي النساء فأدى
زوجي. سبحان الله، ربما فاتت الشيخ يعني تنبيهها أنه إيش إذا وقع في شيء من هذا أنه لا يهرب، يسأل كيف أنه يهرب ويترك، يعني إنسان مريض يترك الدواء ويهمل نفسه، لابد أنه يسأل في وقته، أما أنه يتخذ قرار من نفسه ويهرب ويترك العمل أشك أن هذا خطأ، وإن كان يزعم أن هذا ناتج من خوفه من الله عز وجل، لكن خوفه في غير محله. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، سائلة تقول: أنا امرأة قدمت من بلدي إلى جدة وكنت محرمة، وقبل أداء العمرة جاءني ما يأتي النساء فأدى زوجي العمرة ورجعنا، حيث إنه مرتبط بعمل وسارت بنا الحياة الطبيعية كزوجين، ثم نزلنا وقضينا العمرة والحج بعد ذلك، وكان ذلك منذ 3 سنوات، ولم نعلم أنه كان ينبغي علي أداء العمرة إلا قريبا، فماذا علي الآن، مع العلم أنني عندما أديت مناسك العمرة لم أنوي أنها عن العمرة التي لم يتيسر لي القيام بها.
لحظة،
فأجاب فضلته بقولي: أولا نقول للسائلة، إذا كنت لا تدرين أن الجماع في الإحرام حرام فلا شيء عليك، وإذا كنت تعلمين أنه حرام ووافقت الزوج عليه فأنت آثمة، والعمرة التي وقع فيها الجماع عمرة فاسدة، ويجب عليك شاة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء أو إطعام.
ما في جماع.
أه.
يظهر أن جاءتها الحيض.
الحيض، ما كان الحيض. ويجب عليك شهادة تذبع في مكة وتوزع على الفقراء وإطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام، ويجب أيضا أن تأخذ عمرة بدل العمرة التي فسدت. أجاب أمور السؤال.
مفروض أن حتى يعني الجامع للأسئلة ينتبه أن هذا غير مطابق.
نعم. لعل الشيخ يعني لما ذكرت صارت من الحياة الطبيعية كزوجين كان أعظم شيء عندهم الجماع، يعني
في البداية تقول
تاني. أقول لعل يعني
جاءني ما يأتي النساء.
والعمرة التي وقع فيها الجماع عمرة فاسدة، يقول لك العمرة التي وقع فيها الجماع عمرة فاسدة، هو ما وقع جماع.
حتى يقول يعني فأدى زوجي العمر ورجعنا، حيث إنها مرتبط بعمل وسارت بين الحياة الطبيعية، ما سارت الحياة الطبيعية بعد ما رجع لعمل.
هي متلبسة بالإحرام، لما رجعت هي فلعل الشيخ متلبسة بالإحرام وجامعة.
أبين الشيخ أصلا مفهومه أن حصل جماع في عمره، لأنه يقول والعمرة التي وقع فيها الجماع، ما قال إيش والجماع الذي وقع بعد العمرة. لو قال هذا صح يكون فاهم إن هذا غير، إن كلامه على الجماع فيما بعد العمرة. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: بعض أهل العلم يرون أن جماع الحاج لزوجته ناسيا محرم يفسد الحج، فاستدلوا أنه يجب عليه.
لحظة. أعيد السؤال.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: بعض أهل العلم يرون أن جماع الحاج لزوجته ناسيا محرم يفسد الحج، ويستدل أنه يجب عليه غسل الجنابة، وإنما المرفوع هو الإثم، فما الجواب عن ذلك؟ أجاب فضيلته بقوله: نجيب على هؤلاء الذين يقولون إن الإنسان إذا جامع وهو صائم في رمضان أو جامع وهو محرم فعليه كفارة ويسقط عنه الإثم، نجيب عليهم بأمرين: أمر أثري وأمر نظري. أما الأثري فنقول إن الله تعالى قال في كتابه
جماع الحاج لزوجته ناسيا نجيب.
فأجاب فضيلته بقوله نجيب على هؤلاء الذين يقولون إن الإنسان إذا جامع وهو صائم في رمضان أو جامع وهو محرم فعليه كفارة ويسقط عنه الإثم. نجيب عليهم بأمرين، أمر أثري وأمر نظري. أما الأثري نقول إن الله تعالى قال في كتابه لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى قد فعلت، وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وهذا لم يتعمد وحصل تطبيق عملي لهذه القاعدة وهي عدم المؤاخذة بالجهل والنسيان. فقد أفطر الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم بالقضاء لأنهم كانوا جاهلين ظنوا أن الشمس قد غربت. وعلي بن حاتم رضي الله عنه أراد أن يصوم فجعل تحت وسادته عقالين وهما الحبلان اللذان تشد فيهما يد البعير أحدهما أسود والثاني أبيض، فجعل ينظر إليهما فلما تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود أمسك. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. ومعاذ بن الحكم رضي الله عنه تكلم في الصلاة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم.
معاذ بن الحكم معاوية صحيح أن معاوية بن الحكم.
ومعاوية بن الحكم رضي الله عنه تكلم في الصلاة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. فالمهم أن نقول إن هذه الأدلة تدل على أن الإنسان إذا صنع شيئا محرما جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. أما الدليل النظري فنقول إذا سقط الإثم لزم سقوط الكفارة، لأن الكفارة إنما تكون من أجل اتقاء عقوبة هذا الإثم، فإذا لم يكن هناك إثم فلا عقوبة. وعموم العفو في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا يشمل العفو عن الذنب والعفو عن الكفارة.
ترى هذه فائدة وهي مثل الضابط، الكفارة إنما تكون من أجل اتقاء العقوبة، فإذا لم يكن هناك إثم فلا عقوبة. هذا في الحقيقة أنه ضابط ممتاز. آخر سؤال الكفارة إنما تكون
من أجل اتقاء عقوبة الإثم، من أجل اتقاء عقوبة هذا الإثم. فإذا لم يكن هناك إثم فلا عقوبة.
فإذا لم يكن إثم
فلا عقوبة،
فلا كفارة.
هناك إثم فلا عقوبة. في البداية في بداية الكلام إذا سقط الإثم لازم سقوط الكفارة.
الكفارة إنما تكون من أجل اتقاء عقوبة الإثم. فإذا لم يكن إثم فلا عقوبة ولا كفارة. نعم.
قال فضلت شيخنا من الله من فعل شيئا من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا فما الحكم؟ فأجاب فضلته بقوله إذا فعل شيئا من محظورات الإحرام بعد أن لمس إحرامه هو لم يعقل النية بعد فلا شيء عليه، لأن العبرة بالنية لا بلبس ثوب الإحرام. لكن إذا كان قد نوى ودخل في النسك فإنه إذا فعل شيئا من المحظورات ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، ولكن يجب عليه بمجرد ما يزول العذر فيذكر إن كان ناسيا يعلم إن كان جاهلا، يجب عليه أن يتخلى من ذلك المحظور. مثال هذا لو أن رجلا نسي فلبس ثوبا وهو محرم فلا شيء عليه، ولكن من حين ما يذكر يجب عليه أن يخلع هذا الثوب. وكذلك لو نسي فأبقى سراويله عليه ثم ذكر بعد أن عقد النية ولبى فإنه يجب عليه أن يخلع سراويله فورا ولا شيء عليه. وكذلك لو كان جاهلا فإنه لا شيء عليه، مثل أن يلبس فنيلة ليس فيها خيط بل منسوجة نسجا يظن أن المحرم لبس ما فيه خياطة فإنه لا شيء عليه. ولكن إذا تبين له أن الفنيلة وإن لم يكن بها توصيل فإنها من اللباس الممنوع فإنه يجب عليه أن يخلعها. والقاعدة العامة في هذا أن جميع محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. ولقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. ولقوله تعالى في خصوص الصيد وهو من محظورات الإحرام: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. ولا فرق في ذلك بين أن يكون محظور الإحرام من اللباس والطيب ونحوهما أو من قتل الصيد وحط شعر الرأس ونحوهما، وإن كان بعض العلماء فرق بين هذا وهذا، ولكن الصحيح عدم التفريق لأن هذا من المحظور الذي يعذر فيه الإنسان بالجهل والنسيان والله أعلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: حاج وقع في بعض الأخطاء في أداء نسكه ولم يكن معه ما يكفر به وسار إلى بلده.
لأن هذه إشارة إلى المذهب، ولا فرق في ذلك بين أن يكون محظور الإحرام من لباس وطيب وتغطية رأس هو يقول ونحوي، أو من قتل صيد وحلق شعر الرأس ونحوهما، يعني من تقليم الأظفار. هذه الثلاثة الأخيرة يقول إذا فعلها الإنسان حال الجهل والنسيان لا إثم عليه لكن عليه الفدية. الأولى إذا فعلها وهي الطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط يقول هذه إذا فعلها في حال الجهل والنسيان لا شيء عليه ولا فدية. الفرق قالوا أن الأولى وهي تقليم الظفر والشعر والصيد هذه من باب الإتلافات فلا إثم عليه لكن عليه الفدية، والصحيح أنهم كلهم سواء فلا فدية عليه، وذلك قال الشيخ: ولكن الصحيح عدم التفريق. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: حاج وقع في بعض الأخطاء في أداء نسكه ولم يكن معه ما يكفر به وسافر إلى بلده، فهل يخرج مواجب عليه في بلده أم يلزمه أن يكون في مكة؟ وإذا كان يلزم في مكة فهل يجوز التوكيل؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا بد أن نعرف ما هو هذا الشيء الذي حصل، إن كان ترك واجبا ففيه فدية يذبحها في مكة لأنها تتعلق بالنسك ولا يجزئ في غير مكة، إن كان فعل محظورا فإنه يجزئ فيه واحد من ثلاثة أمور: إما يطعم ستة مساكين ويكون في مكة أو في مكان فعل المحظور، وإما صيام ثلاثة أيام وفي هذه الحال يصوم ثلاثة أيام في مكة أو غيرها، وإما ذبح شاة إلا أن يكون هذا المحظور جماعا قبل التحلل الأول في الحج، فإن الواجب فيه بدنة يذبحها في مكان فعل المحظور أو في مكة ويفرقها على الفقراء، أو أن يكون جزاء صيد فإن الواجب مثله، أو إطعام أو صيام فإن كان صوما في أي مكان، فإن كان إطعاما أو ذبحا فإن الله تعالى يقول: هديا من بالغ الكعبة، فلا بد أن يكون في الحرم ولو أن يوكل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل علي رضي الله عنه في ذبح ما بقي من هديه. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم، والسؤال: هل لهذا الدم زمن معين من العام وهل له مكان معين؟
ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم، والسؤال: هل لهذا الدم زمن معين من العام وهل له مكان معين؟ ومن لم يجد هذا الدم فهل له صيام؟ له من صيام بدلا من الدم. نعم.
فأجاب فضيلته بقوله: الواجب على من واجب عليه فدية بترك واجب أو بفعل محظور أن يبادر بذلك، لأن أوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على الفور إلا بدليل، ولأن الإنسان لا يدري ما يحدث له في المستقبل، فقد يكون اليوم قادرا وغدا عاجزا، وقد يكون اليوم صحيحا وغدا مريضا، وقد يكون اليوم حيا وغدا ميتا، فالواجب المبادرة. أما في أي مكان فإنه يكون في الحرم في مكة ولا يجوز في غيره، وأما إذا لم يجد الدم في ترك الواجب فقيل إنه يصوم 10 أيام، والصحيح أنه لا يجب عليه صوم، بل إذا لم يجد ما يشتري به الفدية فلا شيء عليه، لأنه ليس هناك دليل على وجوب الصيام، ولا صحيح عدم المتعة لظهور الفرق العظيم بينهما. فدم ترك الواجب دم جمران، ودم المتعة دم شكران. بسم الله فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، سمعنا عنكم يا فضيلة الشيخ أنكم قد حذرتم من إعطاء الهدي الشركات، لكن يا فضيلة الشيخ ما الحل فيما مضى؟ فإنا قد حججنا أكثر من مرة ونعطيها هذه الشركات ولا يأخذون أسماءنا، فما الحكم فيما مضى؟ هل يجزئ؟ فإن كان لا يجزئ فماذا يلزمنا؟ فأجاب فضيلته بقوله: إننا لم نحذر من إعطاء الهدي، لأن الهدي في الحقيقة ضرورة، ولأن الإنسان بين أمرين، إما أن يعطي هذه الشركات، وإما أن يذبحه ويدعه في الأرض لا ينتفع به لا هو ولا غيره. أما إذا حصل أن الإنسان يذبح هديه ويأكل منه ويهدي ويتصدق، فهذا لا شك أنه أفضل بكثير، وهذا يمكن لبعض الناس الذين لهم معارف في مكة فيوكلوهم على ذبح الهدي وإحضار بعضه وتفريق الباقي، وهو ينزل إلى مكة ويذهب إلى المسلخ ويشتري ويذبح هناك، فسيجد من يتزاحمون عنده ليأخذوا منه. لكنني الذي أرى أنه خطأ عظيم، وأن يرسل بقيمة الأضاحي إلى بلاد أخرى ليضحي بها هناك أو ليضحى بها هناك، هذا هو الذي ليس له أصل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث بالهدي إلى مكة ليذبح في مكة، ولم ينقل عنه لا بحديث صحيح ولا ضعيف أنه أرسل أضحيته إلى أي مكان، بل كان يذبحها في بيته ويأكلون ويهدون ويتصدقون.
الله أكبر، سبحان الله، هذا اللي كنت أنا أقوله. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعثه بالهدايا إلى مكة وما بعث ضحيته. لماذا لم يبعث ضحيته؟ الأضحية في مكة وعلى فقراء مكة أفضل من غيره، مما يدل على إيش؟ أن الأضحية تبع للبدن، لبدن المضحي، وإما كانه يضحي. هذا في الحقيقة يعني يجعل الإنسان يتوقف، حتى بالنسبة للجان الآن لتذبح أضاحي برا مشكل، وللأسف أن بعض الناس يذبحها ليه؟ لماذا؟ لأنها أرخص، وهذا مشكل. كونك أنت تتبع الرخص حتى فيما تنفقه لله هذا مشكل. ولا تيمم الخبيث منه تنفقه. وبعض الناس يقول لك لا، هنا الناس شبعانة وتجد اللحم، هناك ما تجد. نقول طيب تصدق، ما تخرج إلا بس شيء واجب عليك، تصدق، اجعل ضحيتك في بلدك عند أولادك عند أهلك يشهدون، تأكل منها، ولك في رسول الله الأسوة الحسنة.
نعم. فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، ما حكم من ذبح الهدي أو حلق رأسه خارج منطقة الحرم في عرفات مثلا؟ فأجاب فضيلته بقوله: أما الحلق فلا بأس يحلق في عرفات أو في غيرها، لأن الحلق ليس له مكان. وأما الهدي فهدي التمتع فلا بد أن يكون داخل الحرم، فلو ذبح هديه في عرفات لم يصح ولم يجزئه، حتى لو دخل باللحم وأعطاه أهل منى لم يقبل منه، لأنه ذبحه في غير مكانه. وإذا كان هذا قد وقع فالأمر والحمد لله سهل، يوكل أحد الذاهبين إلى مكة ليشتري له شاة يذبحها بنية الهدي الذي ذبحه في غير مكانه، إن كان هو يريد أن يذهب بنفسه ليحج فليباشر ذلك بنفسه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا نسي الحاج الفدية فما الحكم؟ فجاب فضيلته بقوله: إذا نسي الحاج الفدية فإنه يقضيها إما بنفسه أو يوكل من يذبحها في مكة، ولا يجوز أن يذبح خارج الحرم على ما نص عليه الأصحاب. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من أراد أن يحج متمتعا أو قارنا، نسمع أن البنك الإسلامي يستقبل المبالغ ليقوم بذبح الهدي والفدية يوم العاشر من ذي الحجة. فجاب فضيلته بقوله: لا بأس بمن عليه هدي، هدي التمتع أو قران أو عليه فدية محظور أو ترك واجب، أن يوكل من يقوم به، لكن بشرط أن يكون الوكيل ثقة أمينا، فإذا كان ثقة أمينا فلا بأس، وإلا فلا توكل. على أنه لو كان ثقة أمينا فالأفضل أن تباشر ذلك أنت بيدك، هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذبح هديه بيده وذبح أضحيته بيده، وإن كان قد أعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يتمم ذبح هداياه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشركه في هديه. بسم الله فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز نحر هدي التمتع خارج الحرم؟ فأجاب فضيلته بقوله: يقول أهل العلم إن الواجب نحر هدي التمتع داخل حدود الحرم، لقوله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في منى وقال لتأخذوا عني مناسككم، لأن هذا دم يجب للنسك فوجب أن يكون في مكانه وهو الحرم. وعلى هذا فمن نحر خارج الحرم لم يجزئه الهدي وتلزمه إعادته في الحرم، ثم إن كان جاهلا فلا إثم عليه، وإن كان عالما فعليه الإثم. وقد أشار صاحب الفروع إلى أن وجوب ذبحه في الحرم باتفاق الأئمة الأربعة، لكن قال الشيرازي في المهذب: إذا وجب على المحرم دم لأجل الإحرام كدم التمتع والقران فدم الطيب وجزاء الصيد وجب عليه صرفه لمساكين الحرم، قوله تعالى: هديا من بالغ الكعبة فإن ذبحه في الحل وأدخله الحرم نظرت فإن تغير وأنتن لم يجزئه، لأن المستحق
فإن ذبحه في الحل. طيب نعم نعم نظرت
نظرت فإن تغير وأنتن لم يجزئه، لأن المستحق لحم كامل غير متغير فلا يجزئه المنتن المتغير.
الله لا إله سبحان الله. تكلم عن زمنه، لأنك تذبح في عرفة على ما يدخل يبي له يمكن يوم ولا شيء، يمكن يتغير اللحم، ها الحين تذبحه دقائق وانت وتبريد. نعم.
وإن لم يتغير ففيه وجهان: أحدهما لا يجزئه لأن الذبح أحد مقصودي الهدي فاختص بالحرم كالتفرقة، والثاني يجزئه لأن المقصود هو اللحم وقد أوصل ذلك إليهم. انتهى كلام. قال النووي: هو الصحيح، ولكن الأحوط المنع للأدلة التي ذكرناها في صدر الجواب. بفضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: حدثونا عن خصائص البيت الحرام، وهل دعا الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة، وما أجر من صلى بالمدينة من الثواب؟ فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من خصائص البيت الحرام التي لا يشاركه فيها غيره أنه يجب على كل مسلم أن يحج إليه، ولكن إن استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا يوجد في الأرض مكانا يجب على المسلم أن يقصده بحج أو عمرة إلا البيت الحرام. ومن خصائص هذا البيت تضعيف الصلوات فيه، فالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. من خصائصه تحريم قطع أشجاره وحش حشيشه وقتل صيده، وله خصائص كثيرة لا يسع المقام لذكرها، لكن في ذلك كتب معروفة يمكن للسائل أن يرجع إليها. وأما المسجد النبوي فمن خصائصه أن الصلاة فيه خير من في صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وله نوع من التحريم لكنه دون حرم مكة. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم الصيد في الحرم النبوي؟ فأجاب فضيلته بقوله: الصحيح أنه محرم، لكن لكنه ليس كالصيد في حرم مكة، فإن حرم مكة إذا صاده الإنسان فإثمه أكبر مما لو صاد صيدا في حرم المدينة، وحرم المدينة ليس في صيده جزاء، وحرم مكة يحصل فيه جزاء، وحرم المدينة إذا أدخل الإنسان الصيد فيه من خارج الحرم فله إمساكه وذبحه، وحرم مكة فيه خلاف، فمن العلماء من يقول إذا أدخل الإنسان صيدا إلى حرم مكة وجب عليه إطلاقه، ومنهم من يقول لا يجب، والصحيح أنه لا يجب عليه إطلاقه، فلو أدخل الإنسان أرنبا أو حمامة من خارج الحرم إلى الحرم فله استبقاؤها وذبحها لأنها ملكه، خلاف ما إذا صادها في الحرم فإنه ليس له إبقاؤها وليس له ذبحها، إنما يجب عليه أن يطلقها. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما هي الفواسق الخمسة التي تقتل في الحل والحرم؟ وهل معنى هذا أننا لو وجدناها أو بعضها ونحن محرمين في داخل حدود الحرم أنه يجوز قتلها؟ ولماذا هذه الخمس دون غيرها، مع أنه قد يكون هناك من الدواب والسباع ما هو أخطر منها ومع ذلك لم تذكر، أم أنه يقاس عليها ما شابهها؟ أجاب فضيلته بقوله: الفواسق الخمس هي الفأرة والعقرب والكلب العقور والغراب والحدأة، هذه هي الخمس التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: خمس كلهن فواسق تقتلن في الحل والحرم. فيسن للإنسان أن يقتل هذه الفواسق الخمس وهو محرم أو محل داخل أميال الحرم أو خارج أميال الحرم، لما فيها من الأذى والضرر في بعض الأحيان، ويقاس على هذه الخمس ما كان مثلها أو أشد منها، إلا أن الحيات التي في البيوت لا تقتل إلا بعد أن يحرج عليها ثلاثا، لأن يخشى أن تكون من الجن، إلا الأبتر وذو الطفيتين فإنه يقتل ولو في البيوت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت إلا الأبتر وذو الطفيتين، فإذا وجدت في بيتك حية فإنك لا تقتلها إلا أن تكون أبتر أو ذو الطفيتين. الأبتر يعني قصير الذنب، وذو الطفيتين هما خطان أسودان على ظهره، فهذان النوعان يقتلان مطلقا، وما عداهما فإنه لا يقتل، لكنه يحرج عليه 3 مرات، فأن يقول لها أحرج عليك أن تكوني في بيتي أو كلمة نحوها، مما يدل على أنه ينذرها ولا يسمح لها بالبقاء في بيتي. فإن بقيت بعد هذا الإنذار فمعنى ذلك أنها ليست بجن، أو أنها وإن كانت جنا أهدرت حرمتها وحينئذ يقتلها. ولكن لو اعتدت عليه في هذه الحال فإن له أن يدافعها لو بأول مرة، فإن لم يندفع أذاها إلا بقتلها أو لم تندفع مهاجمتها إلا بقتلها فله أن يقتلها حينئذ، لأن ذلك من باب الدفاع عن النفس. ومشروعية قتل الفواسق لا تختص بهذه الخمس، بل يقاس عليها ما كان مثلها وأشد ضررا منها، وهذا الاجتهاد لمن كان أهلا لذلك بأن يكون عنده علم في موارد الشريعة ومصادرها، وعلم بالأوصاف والعلل التي تقتضي الإلحاق أو عدم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم صيد الطيور في الأشهر الحرم أو في الحرم؟ فأجاب فضيلته بقوله: صيد الطيور في الأشهر الحرم جائز، لأن الأشهر الحرم إنما يحرم فيها القتال، على أن كثيرا من العلماء أو أكثر العلماء يقولون إن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ، ولكن إذا كانت الطيور داخل حدود الحرم فإنه لا يجوز صيدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين فتح مكة: لا ينفر صيدها، أي مكة، وإذا منع من التنفير فالقتل من باب أولى. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وقال عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فإذا كان الإنسان محرما أو داخل حدود الحرم فإنه لا يحل له الصيد. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز أخذ النحل أو العسل من المشاعر المقدسة أو من الجبال الواقعة بين المزدلفة وعرفات؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس في هذا أن يجني الإنسان العسل في داخل حدود الحرم، وذلك لأن النحل ليس من الصيد الذي يحرم قتله في الحرم، وإذا لم تكن من الصيد فالأصل الحل. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة كانت محرمة فجاءت على يدها بعوضة، فمن شدة ألمها ضربتها فماتت، فهل عليها شيء؟ فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليها شيء، وإن لم تقرص الإنسان يستحب له أن يقتلها سواء كان محرما أو محلا، لأنها من الحشرات المؤذية، وقد قال العلماء: يستثنى قتل كل مؤذن للمحرم وغير المحرم، ولمن كان في مكة ولمن كان خارج مكة. فنقول: أعظم الله أجر هذه السائلة حيث تركتها حتى آلمتها بالقرص، ولو أنها قتلتها من أول ما رأتها لكان في ذلك كف لأذاها. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم قتل الحشرات في الحرم وخاصة البعوض؟ فأجاب فضيلته بقوله: الحشرات ونحوها 3 أقسام. القسم الأول أمر الشرع بقتله، فهذا يقتل في الحل وفي الحرم حتى لو تجده في وسط الكعبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 5 من الدواب يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. والوزغ أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، وقال: إنه كان ينفخ النار على إبراهيم، وسبحان الله، هذه الحشرة الضعيفة سلطت تنفخ النار على إبراهيم، لذلك نحن نقتلها امتثالا لأمر الله تعالى وانتصارا لأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنها تنفخ النار عليه. القسم الثاني ما نهى عن قتله، فهذا لا يقتل لا في الحل ولا في الحرم، مثل النملة والنحلة والهدهد والصرد، هذا لا يقتل لا في الحل ولا في الحرم، هذا فإنه يدافع والأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل قتل. القسم الثالث ما سكت الشرع عنه كالخنفساء وما أشباهها، فهذه قال بعض العلماء إنه يحرم قتلها، وقال بعضهم إنه يكره، وقال بعضهم إنه يباح لكن تركه أولى، وهذا القول الثالث الأخير هو الصواب، والدليل أنه لم ينهى عن قتلها ولم يؤمر أي بقتلها، لم ينهى عن قتلها ولم يؤمر أي بقتلها، فهي مسكوت عنها، لكن الأولى عدم القتل، لأن الله تبارك وتعالى قال: يسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فدعها تسبح الله عز وجل، لا تقتلها، لكن لو قتلتها فلا إثم عليك. ومكة تشرفها الله عز وجل، لا يجوز فيها قتل الصيد كالحمام والبط والأرانب والغزلان وما أشبه ذلك. والبعوض مما أمر بقتله قياسا على الخمس، لأن البعوض مؤذن بلا شك وأذيته واضحة، فأحيانا تخلصك البعوضة وينتفخ الجلد وربما يسبب جروحا، فهي مما أمر بقتله. وإذا لم نتوصل إلى قتله إلا بالصعق كما يوجد الآن مما يعلق فلا حرج. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: نحن نقيم على بعد 40 كيلو عن الحرم، ويوجد بعض العمال قدمون لنا الحمام الموجود في المنطقة للأكل، وبعض الناس يقولون بأن هذا الحمام تابع للحرم، هل أكل هذا الحمام حلال أم حرام؟ فأجاب فضيلته بقوله: ما دمتم تبعدون عن حدود الحرم 40 كيلو فإنكم في الحل، فصيد مكان الحلال حلال، وعلى هذا فما يقدمه العمال لكم من هذا الحمام يكون حلالا لأنه لم يصد في الحرم. نعم، لو قال لك العامل إنه صاده في الحرم فإنه حرام عليك وعلى العامل أيضا. وينبغي درءا للشبهة وطردا للشك أن تخطروا العمال بأنه لا يجوز الصيد داخل حدود الحرم حتى يكونوا على بصيرة من أنبهم. يقول فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل أحرم من بلده وفي الطريق إلى الميقات وجد صيدا فقتله ولم يعقد النية إلا في الميقات، ولكن لبس ملابس الإحرام، فما الحكم في ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله: ما دام لم ينوي عليه ثياب الإحرام فلا محظور عليه لا صيد ولا طيب ولا أخذ من شعر ولا جماع امرأته ولا شيء حتى ينوي، فإذا نوى ولو في بيته صار محرما. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما الذي يحرم على المحرم أن يقتله في إحرامه؟ فأجاب فضيلته بقوله: الذي يحرم على المحرم قتله هو الصيد، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قال أهل العلم: والصيد كل حيوان بري مأكول متوحش مثل الضباع والأرانب والحمام وغيرها، فهذه يحرم على المحرم أن يقتلها، فإذا قتلها كانت حراما عليه وعلى غيره، وما إذا صادها غيره فإن كان صادها من أجل المحرم فهي حرام على المحرم نفسه، أي الذي صيدت من أجله، وليس حراما على غيره لأن الذي صادها غير محرم. وأما إذا صيدت لغير المحرم مثل أن يصطادها رجل غير محرم فيطعم منه أناس محرمين فإن ذلك لا بأس به. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم إخراج تربة مكة منها وكذلك إخراج ماء زمزم من مكة؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس بإخراج تراب مكة إلى الحل، ولا بأس بإخراج ماء زمزم إلى الحل. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: تقول إحداهن لا يجوز الاستجمار بالحصى في مكة وقد ورد النهي عن ذلك، فهل هذا صحيح؟ فأجاب فضيلته بقوله: الاستجمار بالأحجار ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما ذكرته هذه المرأة لا صحة له. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: حججت ولما نزلت إلى منى قمت بنصب الخيمة ثم نزعت الأشجار التي في مكان الخيمة ولم أكن أعلم أن منى من حدود الحرم، فما الحكم في ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله: الحكم أنه لا شيء على الإنسان إذا فعل شيئا من المحظورات جاهلا أو ناسيا أو مكرها، وهذه قاعدة عامة، كل المحظورات في الإحرام أو في الحرم إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، ولهذا لو انفرش الجراد في طريقه، والجراد صيد يحرم إذا كان داخل حدود الحرم أو إذا كنت محرما ولو خارج حدود الحرم، لكن لو انفرش في طريقك ورأيت أن الأرض مملوءة من الجراد فلا نقول توقف ولا تمشي حتى يرتحل الجراد عن الأرض، بل نقول امشي، وإذا أصبت شيئا لم تقصده فلا شيء عليك، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. كذلك أيضا الأشجار في منى أو في مزدلفة، إن خلعتها قصدا فهذا حرام عليك، وإن لم تخلعها ولكن فرشت عليها الفراش وتكسرت من أجل فرش الفراش وأنت ما أردت ذلك فلا حرج عليك.
نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. استغفر الله.